أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 215: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، بعد أن تقدم الكلام في حرمة أكل الصيد تكليفا في مسألة 202، الآن يشرع سماحة السيد في الكلام عن كفارة أكل الصيد بعد الفراغ عن الحرمة التكليفية. فذكر أن كفارة أكل الصيد هي ككفارة قتل الصيد واصطياده، وذلك لما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال: قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم، قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. الرواية صريحة في أن كفارة أكل الصيد هي ككفارة الصيد، نفس الفداء لها. النقطة الثانية، من قتل الصيد وأكله فعليه كفارته، ولا تتداخل الكفارة هنا، وهذا على مقتضى القاعدة، لأنه ما دام السبب متعددا فالمسبب كذلك يكون متعددا، فكلما تعدد السبب تعدد المسبب. ومستند ذلك هو إطلاق ما دل على ثبوت الفداء بالقتل، حيث تقدم أن من قتل صيدا فيثبت عليه الفداء، وهذا مطلق سواء أكله أو لم يأكله، وإطلاق ما دل على ثبوت الفداء بالأكل، لأن ما دل على أن من أكل الصيد يثبت عليه الفداء كالصحيحة المتقدمة صحيحة علي بن جعفر هي مطلقة من هذه الناحية، يعني سواء كان هو الذي اصطاده أم غيره، فما دام قد أكله فعليه الفداء. فإطلاق الأولى وإطلاق الثانية ينتج تعدد الفداء فيما إذا أكل المحرم الصيد بعد أن اصطاده، فهذه على مقتضى القاعدة، بل يمكن التمسك بإطلاق ما دل على ثبوت الفداء بالقتل وإطلاق ما دل على ثبوت الفداء بالأكل. قال: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارته. مسألة 216، تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى، إذا كان مع المكلف المحل صيدا، إذا كان مع المحل عفوا صيد وأراد أن يدخل الحرم وجب عليه إرساله، ولا يجوز له أن يدخله معه في الحرم، وهذا من خصوصيات الحرم ولا ربط له بالإحرام، فسواء كان الشخص محلا أم كان محرما لا يجوز له أن يمسك الصيد ويدخله معه في الحرم، وكان ينبغي أن يعد هذا واحدا من خصوصيات الحرم، حيث يأتي في نهاية هذه التركات تركات المحرم سيأتي أن سماحة السيد يعقد فصلا في بيان محرمات الحرم، يعني الأمور التي تختص بالحرم من جهة أنه حرم ولا ربط لها بالإحرام، هنالك سيذكر مجموعة من الأمور كان ينبغي أن يعد هذا واحدا منها، فيكون من خصوصيات الحرم هو أنه لا يحق للمكلف أن يدخل معه صيدا إلى الحرم. فإذا المحل اصطاد صيدا في الحل، فإذا أراد أن يدخل الحرم وجب عليه إرساله. ذلك للروايات كصحيحة الحلبي، سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي، فقال إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه. الشاهد أنه حرم إمساكه، ويحرم عليه أن يدخله إلى الحرام. هذه النقطة الأولى. قال إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرام وجب عليه إرساله، فإذن هذه من خصوصيات الحرام وليس من حيثية الأحرام، فهي تشمل المحل والمحرم. النقطة الثانية، قلنا أن المحل لا يجوز له إدخال الصيد إلى الحرم، فإذا فرض أنه خالف وأدخله إلى الحرم ولم يرسله فيجب عليه ضمانه إذا مات حتى وإن كان موته بلا تفريط منه، لصحيحة بكير ابن أعين قال سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. هذه الرواية صريحة في أنه يثبت الفداء إذا مات الصيد بعد أن أدخله إلى الحرم ولم يرسله. بل البعض استشكل في هذه الرواية من جهة أن بكير بن أعيان هذا قالوا لم يرد في حقه توثيق، هذا أخو زراعة، قال أبناء أعيان 8 أو 9 وكلهم فقهاء يروون، رووا العديد من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن في الحقيقة هذا بكير هو في أعلى درجات الوثاقة يمكن أن يقال، بل له منزلة عظيمة لما ورد في حقه من أنه حينما مات أنزله الله عز وجل بين رسوله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. هذا إن دل على شيء فيدل على عظم منزلة هذا الرجل الذي يكون منزله بين النبي وبين الأمير. فإذن لا أشكال في وثاقة بكير بن أعيان. قال فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء. النقطة الثالثة، إذا أحرم المكلف ولم يدخل الحرم وكان معه صيد فيلزم إطلاقه كما تقدم في مسألة 201، اتعقد هناك مسألة وبين الحكم التكليفي وأن المحرم لا يحق له إمساك الصيد، فهذا راح يكون من خصوصيات الإحرام، فمن أحرم لا يجوز له أن يمسك الصيد وإن كان في الحل، فحرمة الإمساك هي من حيثية الإحرام وليس من حيثية الحرام. فإذا لم يطلقه حتى مات في الحل، مات في الحل فلزمه الفداء على الأحوط وجوبا. وهذه في الحقيقة لم يرد فيها دليل، لا يوجد فيها رواية هذه النقطة، ولكن ادعى الفقهاء وجود إجماع أنه قد أجمعوا على ثبوت الفداء، لكن الإجماعات علماءنا المتأخرين ما يعولون عليها، أغلب الإجماعات إن لم يكن كل الإجماعات، باعتبار أنها إما إجماعات مدركية أو محتملة المدرك، أو هي في الحقيقة ليست إجماعات تعبدية تكشف عن رأي المحصوم. ولو سلم ذلك، فالمشكلة في الصغة، أنه من أين لنا أن نعرف أن الفقهاء قد أجمعوا؟ أن الإجماع يلزم أن ينعقد في الطبقة المتقدمة من علمائنا، ومن الواضح أن كل علمائنا المتقدمين لا يوجد عندهم كتب، بل بعضهم عنده كتب بعضهم لم تصل كتبه إلينا، فمن أين نعرف أنه قد أجمع وأنه لم يكن من المخالفين؟ فالكلام في الصغر راح يصير. من هنا المتأخرين لم يعولوا كثيرا على الإجماعات المدعاة، لكن لا بأس بالاحتياط لأجل مثل تلك الإجماعات. من هنا احتاط سماحة السيد، قال: ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا، يعني سواء كان الصيد له أم لغيره، وسواء هو اصطاده أم غيره، اصطاده في الحل أم في الحرم، قبل الإحرام أم بعد الإحرام، لا فرق في ذلك. هذا كله تقدم من الناحية التكليفية، الحكم مطلق لا يجوز له الإمساك. وهذا كما تقدم عن مسألة 201، وهذا مو تكرار، ذكر تمهيد للحكم الوضعي، وأنه إذا لم يرسله ماذا يترتب عليه. قال: وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوبا. هذا على الأحوط وجوبا مرتبط بأي فقرة؟ بقوله: ولو كان ذلك قبل دخول الحرم. هنا على الأحوط وجوبا إذا مات، أما إذا كان بعد دخول الحرم، اللي هي النقطة الرابعة، محرم أمسك صيدا ودخل به إلى الحرم ومات في الحرم، فهنا يثبت الفداء بنحو الفتوى، بنحو الفتوى وليس بنحو الاحتياط. والدليل عليه ما تقدم في صحيحة بكير بن أعين، حيث أنها مطلقة من هذه الناحية، تشمل المحلة والمحرم، فأن الواردة فيها: سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم. على رجلين، هو يشمل المحرم ويشمل المحل مطلق، يشمل الاثنين، فكل من اصطاد صيدا ودخل به إلى الحرم ومات في الحرم فيلزمه الفداء. فإذا هاي تنحل في الحقيقة إلى نقطتين: هذا قوله وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ولو كان هاي لزمه الفداء، يعني هذا فتوى إذا مات وين؟ في الحرم. ولو كان ذلك قبل دخول الحرم، هنا يصير على الأحوط وجوبا، فالاحتياط الوجوبي مرتبط بموته، بما إذا مات قبل دخول الحرم. قلنا هذا قبل دخول الحرم احتاج سماح سيد، لأن دليل ماكو، هذه الفقرة ما بيها دليل، دليل دل على لزوم الفداء فيما إذا مات في الحرم. مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل. يختلف الصيد عن بقية محرمات الأحرام الآتية كالجماع، كالتقبيل، كالإدهان، وبقية المحرمات يختلف عنها الصيد في أن وجوب الكفارة في غير الصيد هو مختص بحالة العلم والعمد، فلا تثبت الكفارة على الناس أو الجاهل بالحكم كما سيأتي. كل الكفارات إلا ما خرج بالدليل، راح يذكر سماحة السيد 4 كفارات، وإحنا راح نلاحظ بالاستقراء من متابعة كلماته يصل عددهن إلى 10 11 13، نشوف بالتتبع إيش قد يطلع، لكن اللي ذكره بعد مسائل قليلة أنه 4 ذني خرجنا بالدليل أو 5 في أن الكفارة تثبت حتى في حالة الجهل والنسيان. فالصيد اتفقوا على أنه لا يثبت إلا في حال يثبت مطلقا، الصيد يثبت مطلقا في حال العمد وفي حال العمد والعلم وفي حالة الجهل وفي حالة النسيان أو الخطأ. في جميع الحالات من الصاد إذا الصاد المحرم صيدا فتثبت الكفارة، وقد دلت على ذلك أكثر من رواية على أن الصيد يشمل حرمته الصيد عفوا كفارته تشمل الجميع لا تختص بحالة العلم والعمد. من ذلك ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام، وإن كان أصابه محل وإن كان أصابه محل. هاي تقدمت المسألة. وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد. ما يقول ذن التروكات المحرمات نسميهن اللي راح يجن، ذن كلهن ما يثبتن في حالة الجهالة إلا الصيد، فإنه يثبت في حال الجهل. طبعا مو بس الصيد، كما سيأتي روايات أخرى دلت على أنه بعض التروكات الآتية تثبت أيضا مطلقة، يعني حكمها حكم الصيد، تثبت على الجاهل تثبت على الناس أيضا. فإن عليك فيه بل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد. فتكون هذه الرواية مخصصة لعمومات وإطلاقات الأدلة الدالة على أن من ارتكب محرما بجهالة فلا شيء عليه، كصحيحة عبد الصمد بن بشير المتقدمة التي ورد فيها: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذه مطلقة، تجي هاي صحيحة الزرار تخصصها تقول إلا في الصيد، فإنه حتى وإن ارتكب بجهالة ارتكب الصيد بجهالة فيثبت عليه الفداء. فالصيغة هذه مخصصة لإطلاق تلك الروايات أو مقيدة لعمومها. طيب لذا يقول: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل. مسألة 218 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.